اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. لا زال الحديث في أجواء حسينة. برنامجنا بطاقة تهنئة من قناة القمر إلى القمر، عنوانها حسينة. ومر الكلام في الحلقتين الماضيتين في أجواء الكتاب المقدس، في أجواء العهد القديم والعهد الجديد. حسانا in the highest، حسين في الأعالي. في هذه الحلقة سأتابع الحديث، ولكن سأنعطف انعطافة واضحة إلى قرآننا الكريم. أذهب بكم إلى سورة صاد، وإلى الآية 75 في سياق قصة السجود لآدم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. حديثنا عند الآية 75. قال يا إبليس، الباري سبحانه وتعالى يخاطب إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ ألا تلاحظون أن التعبير هو التعبير وإن كان أبلغ؟ حسين في الأعالي، التعبير هنا أدق، لأن الذي في الأعالي يكون عاليا. التعبير الذي قرأته في الإنجيل في البايبل in the highest، في الأعالي، ولكن حين تحدث الكتاب الكريم قال العالون، العالين، والعالي هو المتصف بصفة العلو لأنه قد استقر في مرتبة عالية، في منزلة عالية، في مقام عال. نحن وهذه الآية وجولة في كتب الشيعة والسنة لنرى هل أن ما رأيناه في أوصنا سيكون موجودا هنا. الحكم إليكم أعرض الحقائق من دون تعليقات مفصلة، أعرضها عرضا. إذا ما أردنا أن نفهم معنى هذه الآية، أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم هؤلاء العالون؟ سياق الآية يتحدث بحسب الآيات السابقة أن الملائكة سجدوا، كل الملائكة جميعهم إلا إبليس، فجاء الخطاب أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم هؤلاء العالون؟ هل أخبرتنا كتب اللغة، كتب التفسير، كتب السير، كتب الحديث عن هؤلاء العالين؟ أول مجموعة سأسلط الضوء عليها هي المعاجم اللغوية. قد يقول قائل: وما علاقة المعاجم اللغوية بتفسير آيات الكتاب؟ معاجم اللغة العربية بشكل عام تدخل على موضوع التفسير وتدخل على بيان معاني الآيات بشكل أساسي، وذلك لأن القرآن في نظر علماء اللغة، بعيدا عن الجانب الديني، القرآن في نظر علماء اللغة، بعيدا عن جانب التقديس، بعيدا عن جانب الوحيانية، القرآن مصدر من أهم المصادر التي على أساسها تتشخص المعاني اللغوية، وهذا الأمر واضح في معاجم اللغة العربية بغض النظر عن الجانب الديني أو الاعتقادي أو التقديسي. لذلك إذا ما رجعنا إلى المعاجم سنجد أن جزءا واضحا فيها يرتبط ببيان معاني آيات الكتاب الكريم. أقدم معجم لغوي عندنا، أقدم معجم لغوي يعرفه المتخصصون باللغة العربية هو كتاب والفراهيدي، كما هو معروف، شيعي. هذا هو أقدم معجم. الفراهيدي توفي سنة 175 للهجرة. إذا ما ذهبنا إلى مادة علوة، أي علا، باعتبار أن الألف هنا أصلها واو كما يقول اللغويون، لا شأن لنا بهذه التفاصيل. أول شيء يبدأ بذكره قال: العلو لله سبحانه وتعالى عن كل شيء، فهو أعلى وأعظم مما يثنى عليه. ثم يتفرع في بيان المعاني فيشير إلى الآية: إن فرعون علا في الأرض، ويفصل في اشتقاقات الكلمة، وفي الأثناء أيضا يعرج على كلمة أبي سفيان في أحد، وقال أبو سفيان: أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التعبير تعبير شيعي، صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أبو سفيان: أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أعلى وأجل. ثم تحدث عن عليين، عن معنى عليين في القرآن، لكنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى العالين الذين جاء ذكرهم في سورة صاد. تحدث عن علو فرعون، تحدث عن كلام أبي سفيان علو هبل، تحدث عن معنى عليين وعن مواطن أخرى. هذا أقدم معجم لغوي ولعالم شيعي هو الخليل ابن أحمد الفراهيد. لسان العرب أكبر موسوعة لغوية. الفراهيدي توفي سنة 175، وهذا ابن منظور الأندلسي، هو من علماء القرن السابع والثامن. لسان العرب لابن منظور الموسوعة اللغوية المعروفة الكبيرة، هذا هو الجزء التاسع والعاشر بحسب طبعة دار صادر. ليس مهما، الوصول إلى الكلمات سهل باعتبار حسب ترتيب الحروف. في مادة على، وباعتبار أنه مفصل فهناك كلام طويل وعريض ذكره وبينه، وتحدث عن عدة آيات من آيات الكتاب الكريم. أشار إلى عاليهم ثياب سندس، أشار إلى الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم أشار إلى كلام أبي سفيان. وابن منظور عالم لغوي سني ليس شيعيا كالفراهيد. قال أبو سفيان: لما انهزم المسلمون وظهروا عليهم أعلوا هبل، فقال عمر رضي الله عنه: الله أعلى وأجل. هذا تحريف، نحن لا نتحدث عن هذه التحريفات، الكلمة معروفة هي للنبي صلى الله عليه وآله، هنا حرفت إلى عمر. وكتب بعدها قصة ومجادلة بين أبي سفيان وعمر، ولا أريد الخوض فيها. ويستمر إلى أن يصل إلى عليون ومعنى عليين في الكتاب الكريم، ولم يشر إلى هذا المصطلح، إلى هذا العنوان العالين في سورة صاد. هذه نماذج بقية المعاجم اللغوية على نفس هذه الطريقة. أنا أخذت أقدم معجم لعالم شيعي، هذا هو أقدم معجم العين، وهذا أوسع معجم في اللغة العربية، لسان العرب لابن منظور لعالم لغوي سني. مفردات الراغب الإصفهاني أو الإصبهاني، هذا الكتاب الذي يحبه علماؤنا، والدليل على حبهم لهذا الكتاب أول كتاب يرجعون إليه حينما يكتبون بحثا أو يؤلفون كتابا أو يدرسون درسا في أجواء القرآن، أول شيء يرجعون إلى هذا الكتاب. الراغب الإصفهاني منهم من قال بأنه شيعي، ومنهم من قال بأنه معتزلي، ومنهم من قال بأنه صوفي، ومنهم من قال بأنه سني، ومنهم الحقيقة إنه سني، لا علاقة له بالتشيع. والغريب أن هذا الكتاب فيه عجمة واضحة وأخطاء لغوية واضحة في التعبير، ومع ذلك يعد قرآنا عند الذين يتحدثون في أجواء القرآن حين يرجعون إليه. قال الراغب الأصبهاني مع العجمة الواضحة مصدر يعتمد عليه مفسرو الشيعة، وربما يعتمد عليه مفسرو الشيعة أكثر من مفسري السنة. ماذا قال في مادة على؟ أيضا أشار إلى جملة من الآيات الكريمة: عاليهم ثياب سندس، إن فرعون علا في الأرض، لعال في الأرض، وإنه لمن المسرفين، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وقال لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ لا يريدون علوا في الأرض. أورد الآية في سياق الآيات التي تذم العلو، أي العلو بمعنى الاستكبار، باعتبار هذه الآيات كلها ذكرت العلو بمعنى الاستكبار. إن فرعون علا في الأرض، لعال في الأرض، وإنه لمن المسرفين، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. العلو كله بمعنى الاستكبار هنا. وقال لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ في نفس السياق: لا يريدون علوا في الأرض، إلى آخر ما ذكر من الآيات الأخرى. فهو جعل معنى العالين بمعنى المستكبرين، مع أن الآية واضحة: أستكبرت أم كنت من العالين؟ فهل من المنطقي ومن البلاغة أن الله يقول: أستكبرت أم كنت من المستكبرين؟ لابد أن يكون معنى ثانية، القضية واضحة. هذا كتاب آخر، تفسير غريب القرآن الكريم لعالم شيعي، شيخ الطريحي، فخر الدين الطريحي. الراغب الأصبهاني كما هو معروف من علماء المئة الخامسة. الشيخ الطريحي توفي سنة 1085 للهجرة. تفسير غريب القرآن هو في طريقته قريب من الراغب الأصبهاني، ألف كتابه متأثرا بعالم سني. هو يقول في المقدمة، فيقول الفقير إلى الله الغني فخر الدين ابن محمد علي طريح النجفي: إني لما عثرت بكتاب غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب وفرحة المكروب، تأليف أبي بكر محمد ابن عزيز السجستاني، وتأملته وإذا هو كتاب فائق رائق عجيب غريب، إلى آخر الكلام، فألف هذا الكتاب على منواله. حينما ذهب إلى مادة ما أوله العين، ذكر كلمات من القرآن فسرها شرحها، لكن لم يشر إلى كلمة عالي، يعني في هذا الباب لا توجد كلمة عالين، لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد. عنده كتاب آخر معروف، مجمع البحرين، وهو معجم لغوي لكنه يركز على معاني الكتاب والأحاديث بشكل واضح. هذا هو الجزء الأول. فحين نصل إلى مادة على يشير إلى الآية سبح اسم ربك الأعلى، يشير إلى الآية أنا ربكم الأعلى في جنة عالية، هذا صراط علي مستقيم، وعلى في الأرض أي تجبر وتكبر، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، تعالوا إلى كلمة سواء، لفي عليين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، الملأ الأعلى، مع أن مصطلح الملأ الأعلى ورد في سورة صاد. إذا ما ذهبنا إلى سورة صاد فسنجد في الآية 69 ما كان لي من علم، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. والآية التي نحن بصددها هي 75 أستكبرت أم كنت من العالي، يعني في نفس الصفحة في نفس الأسطر. الملأ الأعلى وعلى الفلك تحملون أو أجد على النار هدى وآتى المال على حبه إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. كل هذه الآيات لأن الحرف على ورد فيها، لا يوجد فيها عالي وعلو. ولتكبروا الله على ما هداكم، على حين غفلة، على ملك سليمان، حقيق على أن لا أقول، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أمسك عليك زوجك، وإلى آخر الكلام. تلاحظون آيات كثيرة جدا لم يرد فيها العلو أو العالي، مجرد على. ولكن الآية التي ورد فيها العالون العالين لم يشر إليها قريب ولا من بعيد. يعني نحن إذا أردنا أن نرجع إلى كتب اللغة، سواء المعاجم اللغوية أو الكتب اللغوية التي هي أقرب ما تكون إلى القرآن، التي تناولت الآيات القرآنية عند الشيعة والسنة لا علاقة لها بالموضوع، فإما أوردت الآية بمعنى الاستكبار، وإما أصلا لم تتحدث عنها لا من قريب ولا من بعيد. لنذهب إلى تفاسير السنة، تفاسير السنية. من أقدم التفاسير السنية تفسير الطبري الذي يعتمد عليه مفسرو الشيعة كثيرا، هو من التفاسير المخالفة المعارضة لأهل البيت، لكن مفسرو الشيعة علماء الشيعة شيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي يعتمدون عليه اعتمادا كبيرا، وكتبهم موجودة وتفسير الطبري موجود. أنا هنا لا أريد الخوض في هذه القضية، نحن مع العالين. هذا هو تفسير الطبري، طبع الدار إحياء التراث العربي في الجزء 23 في صفحة 217 في ذيل الآية 75 من سورة صاد. أم كنت من العالين، أستكبرت أم كنت من العالين، هذا تفسيرها. أم كنت من العالين يقول أم كنت كذلك من قبل ذا علو وتكبر على ربك، وانتهينا. أم كنت كذلك من قبل ذا علو وتكبر على ربك، وانتهينا ولم يشر إلى أي شيء آخر، مع أنه في طريقته في التفسير حين يأخذ آية يتحدث عنها كثيرا ويعطيها احتمالات كثيرة جدا، لكن حين وصلنا هنا أم كنت كذلك من قبل ذا علو وتكبر على ربك، يعني بمعنى المتكبر، يعني الله يقول لإبليس أستكبرت أم كنت من المستكبرين. هذا تفسير الطبري، طبري متوفى سنة 310. هذا تفسير ابن عربي المتوفى سنة 638، ابن عربي الصوفي محي الدين ابن عربي، هذا تفسيره، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار إحياء التراث العربي. أيضا في ذيل الآية أستكبرت أم كنت من العالين، الآية 75 من سورة صاد، أستكبرت أي أعرض لك التكبر والاستنكاف أم كنت عاليا عليه، يعني عاليا على آدم زائدا في المرتبة، فأجاب المحجوب يعني أجاب إبليس بأني عال خير منه في الأصل لعدم اطلاعه على حقيقته المجردة واطلاعه على بشريته. ويستمر ولا شك أن الروح الحيواني الناري الذي خلق منه اللعين أشرف من المادة الكثيفة البدنية إلى آخر الكلام. تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفى سنة 774 للهجرة، وهذا هو الجزء السابع والثامن. في الجزء السابع في ذيل الآية 75 من سورة صاد لم يشر إلى العالين، ولكنه هكذا قال: فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه عز وجل، وخاصم ربه عز وجل فيه أي في آدم، وادعى أنه خير من آدم فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين والنار خير من الطين في زعمه. لم يشر إلى معنى العالين لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو التفسير الذي عنوانه تفسير القرآن العظيم لابن كثير. الدر المنثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، وهذا هو الجزء السابع من طبعة دار إحياء التراث العربي. في ذيل الآية: يا إبليس ما منعك أن تسجد، الآية 75 من سورة صاد لم يشر إلى معنى العالين لا من قريب ولا من بعيد، ذكر أشياء بعيدة جدا عن مضامين الآية ولكن لم يشر إلى معنى العالي لا من قريب ولا من بعيد. هذا تفسير الجلالين لنفس المؤلف جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، سمي بتفسير الجلالين، وهو تفسير حاشية حول الكتاب الكريم، يعني النص القرآني موجود وحول النص يوجد التفسير كما مر علينا في الحلقتين الماضيتين، كيف أنه يوضع نص الكتاب المقدس وحول النص يوجد هناك تفسير في الحاشية. أستكبرت أم كنت من العالين؟ أم كنت من العالين؟ قال المتكبرين، فتكبرت عن السجود لكونك منهم، لكونك من المتكبرين. تلاحظون ما مر في الكتب اللغوية أو في الكتب اللغوية التي لها علاقة بالقرآن، مثل مفردات الراغب الأصفهاني، مثل غريب القرآن للشيخ الطريحي، مثل مجمع البحرين للشيخ الطريحي أيضا، هذه معاجم لغوية لها علاقة ماسة بالقرآن الكريم. تلاحظون هذه الكتب وهذه التفاسير إما أنها فسرت العالين بالمتكبرين أو أنها تركت الموضوع، مع أن الآية واضحة، لا يمكن لبليغ من الناس أن يتكلم فيقول استكبرت أم كنت من المتكبرين. هذا في ظلال القرآن، هذا الكتاب الذي يحبه الكثير من الشيعة. بالنسبة لي لو سألتني أني خلال تتبعي الطويل ولعقود لم أجد تفسيرا أكثر خبثا ونصبا لأهل البيت من هذا التفسير. أكثر تفسير يحاول أن يبتعد بقدر ما يمكن عن العترة الطاهرة هذا التفسير، لكن الغريب هذا التفسير هناك في الوسط الشيعي الكثيرون يتعشقونه تعشقا. هذا هو الجزء الخامس من طبعة دار الشروق في ظلال القرآن سيد قطب. في ذيل الآية 75 سيد قطب يتكلم كثيرا، وتكلم كثيرا في الآيات التي قبل هذه الآية والآيات التي بعد هذه الآية، لكن لما وصل إلى كلمة العالين فقط وضع هذا التعريف: الذين لا يخضعون، الذين لا يخضعون، الذين لا يخضعون. هل هو مدح؟ هل هو ذم؟ الواضح هو ذم وليس مدح، ولكن العبارة يمكن أن تحتمل وجه المدح. يخضعون لمن؟ لكن السياق موجود: أستكبرت أم كنت من العالين؟ من العالين الذين لا يخضعون لأمر الله، الذين لا يخضعون، والمعنى غير واضح. ألا تلاحظون هناك تشابه في الطريقة في عملية إخفاء المعاني، إبعاد المعاني، كما مر في الكتب اليهودية والمسيحية؟ كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ حسنين محمد مخلوف من علماء مصر. القرآن بنصه وحوله حاشية في بيان معاني الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. في حاشية الآية 75 من سورة صاد قال العالين المستحقين للعلو والرفعة. ربما هذا البيان هو أفضل ما تقدم من البيانات، لأن هذا البيان قريب إلى جهة المدح: أم كنت من العالين المستحقين للعلو والرفعة. ومع ذلك المعنى غير واضح، معنى مجمل. من هم هؤلاء المستحقون للعلو والرفعة. هذه أمهات التفاسير، تفاسير قديمة وحديثة، منها التفسير الروائي، منها التفسير الحديثي، منها التفسير الصوفي، نماذج مختلفة. النتيجة التي ظهرنا بها، من هم العالون؟ المعنى غير واضح. الكتب إما أهملت المعنى، تلاحظون هناك معاجم لغوية متخصصة باللغة، معاجم لغوية متخصصة بغريب القرآن، ببيانات القرآن، تفاسير على مختلف العصور إلى زماننا هذا، كما مر في هذا التفسير المختصر للشيخ حسنين محمد مخلوف إلى زماننا هذا. تفسير سيد قطب أيضا يعتبر تفسير معاصر في زماننا هذا، تفسير جديد. تلاحظون هذه التفاسير، هذه المعاجم اللغوية، هذه الكتب المهمة في المكتبة، في المكتبة الإسلامية، في المكتبة العربية، قل ما شئت، لم تعطنا شيئا عن معنى العالين في هذه القصة، مع أن هذا العنوان عنوان مهم. لماذا؟ لأن قصة آدم وقصة الخلافة هي أساس وجودنا في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، أساس وجودنا في الأرض هي هذه القصة، فمفردات هذه القصة هي أهم المفردات القرآنية، وهذه مفردة واضحة. الله يقول لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم هؤلاء العالون الذين يتحدث الباري عنهم في القرآن؟ لا شيء في معاجم اللغة، لا شيء في المعاجم اللغوية القرآنية، لا شيء في تفاسير السنة على اختلاف أنواعها. أقف عند هذا الحد وأعود بالكلام إلى أخي أبي زينب، وبعد ذلك أكمل حديثي. بعد أن ألقيت نظرة سريعة على ما جاء في التفاسير السنية، سوف ألقي نظرة سريعة أيضا على نماذج من أهم التفاسير التي كتبها علماؤنا ومراجعنا وفقهاؤنا. من أهم هذه التفاسير تفسير التبيان. التبيان في تفسير القرآن لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وهذا هو الجزء الثامن من منشورات ذوي القربى. وقبل قليل أشرت إلى أن الشيخ الطوسي اعتمد كثيرا في تفسيره هذا على تفسير الطبري وعلى بقية تفاسير المخالفين لأهل البيت، اعتمادا واضحا وجليا. ماذا كتب الشيخ الطوسي في ذيل الآية 75 من سورة صاد؟ نحن مع التفاسير التي كتبها علماؤنا، فقهاؤنا، مراجعنا، مفسرون، محدثون. قال: استكبرت، استكبرت، استكبرت يا إبليس، أي طلبت التكبر بامتناعك من السجود له، من السجود لآدم. أم كنت من العالين الذين يعلون على الخلق تجبرا وتكبرا؟ يعني وردت في مقام الذم، في مقام المتكبرين. أم كنت من العالين الذين يعلون على الخلق تجبرا وتكبرا؟ ثم ينشغل بقضية القراءة، وقرأ في الشواذ بيدي إلى آخره. ينشغل بقضية القراءات التي لا أصل لها في الدين، ولكن موطن الشاهد هنا العالون عند الشيخ الطوسي الذين يعلون على الخلق تجبرا وتكبرا ولا يوجد شيء آخر. هذا هو تفسير التبيان. وقارنوا بين هذا وبين ما مر علينا في كتب القول. مجمع البيان في تفسير القرآن، هذه التفاسير الاستراتيجية عند الشيعة، تفسير التبيان، مجمع البيان في تفسير القرآن، هذه هي التفاسير الرئيسة في حوزاتنا العلمية، في المؤسسة المرجعية، في المؤسسة الدينية، عبر ما شئت، في مؤسستنا الدينية. مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ أي أرفعت نفسك فوق قدرك وتعظمت عن امتثال أمري، أم كنت من الذين تعلو أقدارهم عن السجود فتعاليت عنه؟ الكلام أفضل مما جاء في تفسير الشيخ الطوسي. أم كنت من الذين تعلو أقدارهم عن السجود؟ يعني هناك مجموعة تعلو أقدارها عن السجود فتعاليت عن السجود لآدم، من هم؟ ما المراد من ذلك؟ الكلام إلى هنا وينتهي. تفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبر أيضا تفسير حول النص، حاشية حول النص. أم كنت من العالين المستحقين للتفوق؟ هؤلاء هم العالون، أفضل من التفسير الذي أشار إليه الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي جعل العالين المتكبرين المتجبرين. قال المستحقين للتفوق، الميزان في تفسير القرآن للسيد الطباطبائي، وهذا هو الجزء 17. في ذيل الآية السيد الطباطبائي في تفسير الميزان بعد أن يذكر مجموعة من الآيات يضع عنوان بيان، يفسر يبين آراءه، ثم يتحول إلى بحث الروائي، يورد الروايات التي لها علاقة بالموضوع. بعد أن أورد الآيات فقال استكبرت أم كنت من العالين، استكبرت أم كنت من العالين استفهام توبيخ، أي أكان عدم سجودك لأنك استكبرت أم كنت من الذين يعلون، أن يعلو قدرهم أن يؤمروا بالسجود. ولذا قال بعضهم بالاستفادة من الآية إن العالين قوم من خلقه تعالى مستغرقون في التوجه إلى ربهم لا يشعرون بغيره تعالى. من هم هؤلاء؟ ولماذا قال بعضهم؟ ماذا قال أهل البيت؟ ماذا قال النبي الأعظم؟ لا وجود لذلك. لذا قال بعضهم بالاستفادة من الآية إن العالين قوم من خلقه تعالى مستغرقون في التوجه إلى ربهم لا يشعرون بغيره تعالى. وقيل المراد بالعلو الاستكبار، كما في قوله تعالى وإن فرعون لعال في الأرض، والمعنى استكبرت حين أمرت بالسجدة أم كنت من قبل من المستكبرين، إلى أن يقول وقيل المراد بالعالين، المراد بالعالين ملائكة السماء فإن المأمورين بالسجود هم ملائكة الأرض. هذا التفصيل وهذا التخريج الذين جاءوا به واضح تخريج فيه شيطنة، لأن الآيات القرآنية إذا ما ذهبنا إلى سورة صاد فماذا تقول سورة صاد؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهذا التعبير لم يرد في القرآن كلهم أجمعون إلا في قصة آدم، وورد مرتين في القرآن، ورد في سورة صاد وورد كذلك في سورة الحجر، ورد في سورة الحجر في قصة آدم في الآية 31 فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذا التعبير كلهم أجمعون لم يرد في البشر، لم يرد في الأنبياء، لم يرد في أي أمة من الأمم إلا في قضية الملائكة وفي قضية السجود. كلهم وأجمعون، أجمعون تأكيد. فسجد الملائكة، الملائكة جمع محلى بالألف واللام، الجمع المحلى بالألف واللام يعني جميع ما يقال له ملك، فجاء هنا تأكيد، سجد الملائكة كلهم، وجاء تأكيد ثاني أجمعون ليقطع الخبر من أنه لم يبقى أحد إلا وسجد لآدم. فهل نحن بحاجة إلى أن نورد مثل هذه الآراء التافهة؟ لسنا بحاجة إلى أن نورد مثل هذه الآراء التافهة، لأن الملائكة جميعا سجدوا. لماذا لا نورد ما قاله أهل البيت؟ لا أدري. النتيجة ما هي؟ غير واضحة. هل العالون هم المستكبرون؟ هل العالون هم هؤلاء القوم المستغرقون في التوجه إلى ربهم؟ القضية غير واضحة، تبقى مفتوحة. إذا ما ذهبنا إلى البحث الروائي فقد ذكر روايات مختلفة في جهات مختلفة، لكن لم يشر إلى معنى العالين لا من قريب ولا من بعيد، عن النبي، عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والبحث بحث الروائي. هذا تفسير الميزان. ألا تلاحظون الضبابية واضحة؟ هذا تفسير الكاشف. التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغني. وهذا هو الجزء السادس من طبعة دار الكتاب الإسلامي في ذيل الآية، الآية 75 من سورة صاد، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ماذا قال عنها؟ في صفحة 390 لم يشر لا من قريب ولا من بعيد، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ويستمر، والله سبحانه يعبر عن الأسباب الطبيعية بيده لأنها تنتهي إليه، قال تعالى إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والمعنى لماذا امتنعت يا إبليس عن السجود لآدم؟ هل غلبت عليك شقوتك وأخذتك العزة بالإثم فاستكبرت ووضعت نفسك فوق قدرها، أم لأنك في حقيقتك وواقعك أجل وأعظم من آدم. ماذا تفهمون من العالي؟ لا يوجد أي شيء عن ذكر العالي، لكنه قبل هذه الصفحة بصفحتين تحدث حديثا طويلا تحت عنوان الإسلام وفتاة إنجليزية في شهر كانون الثاني 1970. قرأت محاضرتين لروجيه غارودي، ألقاهما في دار الإهرام بالقاهرة في تشرين الثاني 1969، وجارودي من قادة الفكر التقدمي الفرنسيين وحائز على لقب بروفيسور في الفلسفة ودكتور في الآداب. وقد نشرت المحاضرتين مجلة الطليعة المصرية عدد 1 1970، ومما قاله في المحاضرة الأولى إلى آخره. وأيضا قرأت في جريدة الجمهورية المصرية عدد 21 1 1970 أن فتاة إنجليزية مثقفة اسمها بيرجت هوني دخلت الإسلام حديثا وروت قصتها لجريدة الجمهورية وتتلخص إلى آخره، قصة طويلة جدا عريضة. هذا الكلام عن هذه الصحف والجرائد، أين كلام أهل البيت؟ هذا التفسير الكاشف، بالمناسبة هذا التفسير يعتمده أكثر خطباء المنابر وأشهر خطباء المنابر. أكبر خطباء المنابر الحسينية لو تتبعتم مجالسهم ستجدونهم يعتمدون على هذا التفسير. تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد محمد الشيرازي، وهذا هو الجزء الرابع، المجلد الرابع، دار العلوم، في ذيل الآية، الآية 75 من سورة صاد: أستكبرت، أي هل استكبرت عن السجود بلا حق، أم كنت من العالين بأن كنت في الحقيقة والواقع أعلى رتبة من آدم ولذا لم تسجد. العالين بأن كنت في الحقيقة والواقع أعلى رتبة من آدم ولذا لم تسجد. وانتهينا. هذا التفسير من وحي القرآن، تفسير السيد محمد حسين فضل الله، وهذا هو المجلد 19 دار الملاك. ماذا قال السيد فضل الله؟ صفحة 287: أستكبرت فتعاظمت ذاتك في وعيك بحيث ارتفعت بنفسك عن قدرها فأعطيتها فوق ما تستحق ورأيت أنها أكبر من أن تخضع لأوامر الله المتعلقة بهذا المخلوق العظيم. أم كنت من العالين الذين يملكون هذا العلو في الدرجة بشكل طبيعي؟ وهذا الكلام يحتاج إلى تفسير، تفسير بحاجة إلى تفسير. أم كنت من العالين الذين يملكون هذا العلو في الدرجة بشكل طبيعي؟ أنا أسألكم، فهمتم شيئا؟ هذه كتب اللغة، هذه المعاجم اللغوية القرآنية، هذه أهم التفاسير السنية، وهذه أهم التفاسير الشيعية. أحلفكم بالقمر، هل فهمتم شيئا؟ تلاحظون أن هذه الكتب تكتب، تتحدث، تنسج بنفس الطريقة على نفس المنوال. سأعود إليكم في الفقرة القادمة وأنقل الحديث إلى أخي أبي زينب. ما ذكرته في الفقرات السابقة، مرور على معاجم اللغة، مرور على معاجم اللغة القرآنية، مرور على التفاسير السنية، مرور على التفاسير الشيعية، وما جئت به نماذج. بقية الكتب على نفس هذا المنوال، لو كان يوجد شيء غير هذا المنوال لجئت به، إن كان في المعاجم اللغوية أو المعاجم القرآنية أو التفاسير السنية أو التفاسير الشيعية. المصادر الأخرى والتي هي أقل أهمية من هذه المصادر التي لم آتي بها، أولا لأنها أقل أهمية من هذه المصادر، وثانيا هي على نفس هذا المنوال، على نفس هذا السياق. هناك فيديو قصير أرجو من المخرج أن يضعه على الشاشة، عميد المنبر الحسيني شيخ الوائلي رحمة الله عليه يوجه له سؤال حول هذه الآية، فلنستمع إلى جواب الشيخ الوائلي رحمة الله عليه.
الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من الآخرين. يقول ما المقصود من العالمين، أم كنت من العالين، العفو، ما المقصود من العالي؟ المتكبر يعني قطعا، يعني الله عز وجل عندما يخاطب إبليس يقول له أنت تحاول أن تجعل من نفسك متكبر متعجرف، وكان الأولى بك أن تمتثل لأمر السماء. المقصود بالعالي هنا المتكبر ليس إلا.
استمعتم إلى جواب الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، وهو من نفس هذه المصادر. من أين يأتي الشيخ الوائلي بمعلوماته؟ من هذه المصادر، من هذه الكتب. أصلا الشيخ الوائلي أرسل الجواب إرسال المسلمات، والكلام هو الكلام، وسائر الخطباء، يعني هذا نموذج ومن أفضل النماذج للمنبر الشيعي. الخطيب الأول في مؤسسة المنبر الحسيني الشيخ الوائلي، وهذه التفاسير هي التفاسير الأولى، وهذه الكتب السنية، وهذه كتب اللغة. أنتقل الآن بكم إلى كتب الحديث، المجموعة الأولى، الكتب التي جمعت الروايات التفسيرية والتي هي ضعيفة في نظر علمائنا، وتعرضت للكثير من المشاكل هذه الكتب. أقدم تفسير بشكل رسمي هو تفسير الإمام العسكري عليه السلام، والذي يطبعون عليه أو يسميه العلماء التفسير المنسوب، لأنهم لا يعتقدون بأن هذا التفسير هو تفسير الإمام العسكري. الموجود بين أيدينا من هذا التفسير تفسير لسورة الفاتحة ولقسم من سورة البقرة، فقطعا لا يوجد في هذا التفسير ذكر لسورة صاد، أين سورة صاد وأين سورة البقرة. الموجود في تفسير الإمام العسكري، في الموجود بين أيدينا، تفسير سورة الفاتحة وقسم من سورة البقرة. وهذا الكتاب قد تلاحظونه كبيرا، ليس كبيرا لأنهم طبعوا القرآن، النص القرآني في الكتاب، ووضعوا التفسير حوله، وقطعا قضية خاطئة لأنهم طبعوا القرآن بكامله. هو الموجود فقط تفسير الفاتحة ومجموعة من آيات سورة البقرة. لماذا يطبع القرآن بكامله وتوضع الروايات حول آيات لا علاقة لها بتفسيرها؟ قضية فنية. لذلك صار هذا الكتاب كبيرا، لأنه يشتمل على القرآن بكامله مع الروايات التي فسرت الفاتحة وقسما من سورة البقرة. هذا التفسير في أصله المفروض أن يكون لكل القرآن، أين ذهبت البقية؟ ذهبت مع الريح. إذا نقرأ في المقدمة، الذين رووا هذا التفسير يقولون بأن الإمام أملى عليهم هذا التفسير، فكتبنا في مدة مقامنا عنده في سامراء وذلك 7 سنين نكتب في كل يوم منه مقدار ما ننشط له. يعني في كل يوم طيلة 7 سنين الإمام العسكري يملي على هذين الشخصين اللذين نقلا لنا هذا التفسير 7 سنين. لنقل بأن الشخصين بالغوا، نجعل المدة نصف المدة، يعني 3.5 سنين، ونحسب بالحساب الهجري، السنة الهجرية 354 يوم، باعتبار السنة الشمسية الميلادية 365، وبالدقة 6 ساعات. 354 يوم السنة القمرية، 3.5 سنوات. إذا جمعنا الأيام 1239 يوم، 39 طرح، 1200 من الأيام. إذا كان الإمام في كل يوم من هذه الأيام يعطي لهذين الشخصين 20 دقيقة، يعطيهم 20 فقط، والإمام بصدد تفسير القرآن الذي يريد أن يقدمه لشيعته كاملا، وهو آخر إمام ظاهر، بعده تبدأ الغيبة، فهل يعطي لهم 20 دقيقة فقط؟ فلنقل ذلك. 20 دقيقة صفحة مثل هذه الصفحات في 20 دقيقة يملي عليهم صفحته، هذا في أقل ما يمكن. فعندنا 1200 يوم، في كل يوم صفحتان، كم ستكون النتيجة؟ 2400. الآن الموجود عندنا، مع أن هذا الكتاب مطبوع فيه القرآن، عدد الصفحات 600، يعني عدد الصفحات الحقيقية إذا ما أخرجنا النص القرآن الكامل سيكون يعني أقل من 400، ما بين 300 و 400. فإن 2400 من 300 إلى أين ذهب الألفان؟ أين ذهبت؟ ذهبت مع الريح. ومع ذلك هذه البقية الباقية ولا يوجد فيها شيء من تفسير سورة صاد، يعني سوف لن نجد تفسير العالين هنا. ومع ذلك هذه البقية الباقية حكم عليها العلماء بالإعدام، قالوا هذا التفسير تفسير مكذوب. ولن أذهب بعيدا، هذا معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، أبرز مراجع الشيعة، والآن المراجع الموجودون في النجف وفي قم هم عيال على مدرسة السيد الخوئي، هم تلامذة مدرسة السيد الخوئي. السيد الخوئي صريحا في الجزء 13 صفحة 157 يقول: الناظر في هذا التفسير، في تفسير الإمام العسكري، لا يشك في أنه موضوع، يعني مكذوب، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ يعني القضية قطعية في نظر السيد الخوئي لا علاقة لهذا التفسير بأهل البيت وانتهينا. وحتى لو اعتقدنا بأن هذا التفسير كما أعتقد هو تفسير الإمام العسكري، هو كتاب حديثي كبقية الكتب، يمكن أن يكون فيه خلل هنا أو هناك في التعبير، في النقل من الراوي، من العلس الكبير الذي وقع على هذا الكتاب. 7 سنين الإمام يملي عليهم، أين ذهب كلام الأئمة؟ على أي حال، تفسير الثاني تفسير القمي، يعني هذا أقدم تفسير باعتبار أن الإمام العسكري صلوات الله عليه استشهد سنة 260 للهجرة. هذا تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي أستاذ الكليني، يعني هذا من علماء الغيبة الصغرى، عاش في الغيبة الصغرى وأدرك زمان الأئمة، أدرك شيئا من زمان الأئمة وعاش في الغيبة الصغرى. هذا تفسير علي ابن إبراهيم القمي. هذا التفسير ماذا يقول عنه العلماء؟ يقولون مثل السيد الخوئي أن الرجال الأسانيد الموجودة في هذا التفسير صحيحة، لكن المتون الموجودة مشكوكة، بعضها صحيح بعضها غير صحيح، يقولون لأنه عبث بهذا التفسير. وعلى أي حال لو ذهبنا إلى سورة صاد ما وجدنا شيئا عن معنى العالي، هناك عبث في هذا التفسير، هناك من عبث فيه، لا يوجد شيء عن العالين في تفسير علي بن إبراهيم القمي. وهذه القضية احفظوها لأنني سأحتاج إليها بعد قليل، أنه لا يوجد شيء عن العالين أبدا في تفسير علي بن إبراهيم القمي. عندنا تفسير آخر وهو تفسير العياشي، تقريبا في نفس الفترة، فترة القمي. العياشي له تفسير، العياشي كان سنيا ثم صار شيعيا وكتب هذا التفسير، جمع فيه أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن. هذا التفسير تعرض للعلس أيضا، علس نصفه وربما أكثر، لأنه الموجود بين أيدينا من الفاتحة إلى سورة الكهف يعني لا وجود لسورة صاد، فلن تجد تفسير العالين في هذا التفسير. ومع ذلك العلماء ماذا قالوا عنه؟ قالوا هذا التفسير في أصل موثوق، لكن لأن بعضهم حذف الأسانيد فنحن لا نعتمد عليه، أيضا هذا خارج. وأساسا سورة صاد غير موجودة، لأن آخر ما في هذا التفسير هو سورة الكهف. تفسير فرات أيضا في فترة زمنية مقاربة، فرات الكوفي، هذا التفسير يعني حتى الجوامع التفسيرية ما نقلت عنه، حتى صاحب البرهان ما نقل عن هذا التفسير، وصاحب نور الثقلين ما نقل عن هذا التفسير، ربما كانت نقولات بالواسطة من دون الإشارة إليه، روايات مشابهة لما في هذا التفسير. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن فرات كان زيديا، وحتى لو كان زيديا الكلام الموجود في الكتاب صحيح. ومع ذلك إذا ذهبنا إلى سورة صاد فإننا لا نجد شيئا عن معنى العالين في تفسير فرات الكوفي. نذهب إلى تفسير الصافي، وسماه الكاشاني بالصافي كما قال في المقدمة، هو الصافي من آراء المخالفين، الصافي من الآراء البعيدة عن أهل البيت، هكذا سماه لأنه قال في المقدمة إن جميع تفاسير علماء الشيعة مشحونة بآراء المخالفين لأهل البيت، وأريد أن أؤلف تفسيرا أصفيه من آراء المخالفين، فسماه بالتفسير الصافي، وهذا هو الجزء الرابع من تفسير الصافي. حين نذهب إلى سورة صاد، هو قال في صفحة 310 من هذه الطبعة التي بين يدي: وهي طبعة خورشيد، مكتبة الصدر، طهران، شارع ناصر خسرو. ذكر كلاما نقله من تفسير القمي، والقمي عن الصادق عليه السلام، وذكر الكلام ثم أضاف من عنده كلاما إلى هذا الكلام ليس موجودا في تفسير القمي، هو كلامه. الذين يراجعون هذا التفسير، ووجدت في بعض الكتب نقلوا هذا الكلام وقالوا بأن الإمام الصادق هو الذي قال، وما قاله والله الإمام الصادق، الإمام الصادق بريء من هذا تفسير القمي. ولنقارن بين ما موجود في تفسير الصافي وتفسير القمي، هو نقل سطورا ثم ألحقه بكلام من عنده الفيض الكاشاني. هذا النص غير موجود في تفسير علي بن إبراهيم ولا في سائر الكتب التي نقلت عن علي بن إبراهيم، وإنما هذا هو كلام الفيض الكاشاني. فماذا قال؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن علا واستحق التفوق؟ هذا الكلام أصلا ليس فيه لحن حديث الصادق عليه السلام، وما قاله الإمام ولا وجود له، وإنما الكلام من الفيض الكاشاني، ولكن الذين نقلوا عنه اشتبهوا في ذلك، لأنه جاء مباشرة بعد نقله عن كلام للإمام الصادق نقله عن تفسير القمي. وليس البحث عن هذه القضية، هذه الاشتباهات تحدث عندي وعند غيري، مسألة طبيعية في النقل تحدث الاشتباهات، لكن أقول ما قاله الفيض الكاشاني بحسب المفترض أنه قال بأنه هو لا يثبت في هذا الكتاب إلا ما جاء عن أهل البيت، يحاول أن ينقي هذا الكتاب هذا التفسير من كلام المخالفين. أم كنت من العالين؟ تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن علا واستحق التفوق؟ معاني متضاربة، تكبرت من غير استحقاق عكس أو كنت ممن علا واستحق التفوق، أيهما؟ هذا المعنى عكس المعنى الأول، المعنى الأول معنى مذموم، المعنى الثاني معنى ممدوح. أليست هذه حيرة؟ يعني الذي يريد أن يراجع ماذا يفهم؟ المجامع التفسيرية التي تبنى مؤلفوها أنهم يجمعون حديث أهل البيت، نور الثقلين، هذه الموسوعة التفسيرية، المحدث الحويزي آلى على نفسه أن يجمع حديث أهل البيت في تفسير القرآن. إذا ذهبنا إلى سورة صاد وإلى الآية 75 لم يذكر عنها شيئا أبدا في نور الثقلين، لا وجود لأي معنى في هذه الموسوعة التفسيرية. إذن أين نعطي وجوهنا؟ بقي عندنا تفسير البرهان. تفسير البرهان التفسير الوحيد، لذلك تلاحظونني دائما أنا لا أقول أن هذا تفسير كامل ومكمل، إذا أردت أن أتحدث عن تفاصيله ممكن أتحدث، لكن هو أفضل المجاميع التفسيرية، وبالمناسبة هو أضعف تفسير عند علماء الشيعة. في تفسير البرهان في ذيل الآية 75 من سورة صاد ينقل رواية عن الشيخ الصدوق بسنده عن سليمان عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ باعتبار أن الملائكة سجدوا كلهم أجمعون، المقربون وغير المقربين. هذا السائل كان يتذوق الكلام العربي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ إذن هذه مجموعة غير إبليس المستكبر وغير آدم الذي سجد له وغير الملائكة الذين سجدوا. القصة هنا فيها عدة رموز. آدم سجد له، الملائكة كلهم سجدوا، إبليس رفض السجود، كان مستكبرا. إذن هناك مجموعة وهم العالون. يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم. لذلك حين شع نورهم في آدم سجدوا لهم، يعرفون القضية. كان الاعتراض على نفس آدم، لما شع النور في آدم سجدوا لتلك الأنوار. أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام. فلما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام أمر الملائكة أن يسجدوا له، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا ليس لآدم، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد. فقال الله تبارك وتعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال من هؤلاء الخمسة، كنت من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش، فنحن باب الله الذي يؤتى من بنا يهتدي المهتدون، فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبنا إلا من طاب مولده. ثم يعلق يقول بأن ابن بابويه رواه في كتابه بشارات الشيعة. بشارات الشيعة هو نفس كتاب فضائل الشيعة، نفس الكتاب الذي يعرف بفضائل الشيعة يسمى في بعض الكتب القديمة ببشارات الشيعة. هذا التفسير الوحيد من مجموعة التفاسير الحديثية التي جاء فيها ذكر هذه الرواية. وتلاحظون الرواية واضحة، ووضعت المعاني في مواضعها. الرواية واضحة وصريحة. لماذا لم يذكر علماء الشيعة الذين ألفوا معاجم لغوية قرآنية ذلك؟ لماذا لم يذكر هؤلاء العلماء الشيخ الطوسي، الشيخ الطبرسي، السيد الطباطبائي، سيد عبد الله شبار، سيد الشيرازي، سيد فضل الله والباقون، شيخ مغنية، شيخ مغني يتحدث عن الجرائد والصحف وتفسيره مليء بالمجلات والجرائد، لكن لا يذكر هذه الأحاديث عن أهل البيت. هذه قضية واضحة. شيخنا الوائلي حين سئل كيف أجاب على نفس النسق، على نفس الطريقة. خطباؤنا، مفسرونا، مراجعنا، علماؤنا على نفس هذه الطريقة. لماذا؟ ألا تلاحظون القضية متشابهة؟ أنا لا أعلق أكثر من ذلك، عرضت بين أيديكم الحقائق. هذا التفسير، تفسير البرهان، يضعفه علماؤنا، يضعفه هؤلاء، ويضعفه المعاصرون، يضعفه مراجعنا. آتيكم بنموذج. هذا كتاب التمهيد في علوم القرآن للشيخ محمد هادي معرفة، وهذه موسوعة كبيرة، هذا الجزء العاشر. لنقرأ مثلا ماذا قال عن تفسير سيد قطب، ماذا قال عن تفسير سيد قطب، وهذا الرأي الذي يثبته الشيخ محمد هادي معرفة ليكن معلوما، هذا الرأي الشائع المعروف، هذا الرأي الشائع المعروف في الوسط العلمي، في الوسط السياسي الشيعي. في ظلال القرآن، لسيد ابن قطب ابن إبراهيم الشاذلي المستشهد، يعني هو شهيد، سنة 1386 هجري على يدي طغاة مصر. ويستمر في الكلام، لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، إلى أن يقول: فكان تفسيره هذا، في ظلال القرآن، فكان تفسيره هذا من خير التفاسير الأدبية الاجتماعية الهادفة إلى إحياء الحركة الإسلامية العتيدة، فمن أهدافه إزاحة الفجوة العميقة بين مسلمي العصر الحاضر والقرآن الكريم، وتعريف المسلمين إلى المهمة العلمية السياسية التي قام بها القرآن، وبيان الحمية الجهادية التي يهدفها القرآن الكريم، إلى جنب تربية الجيل المسلم، يعني الجيل المسلم عن طريق سيد قطب يربى تربية قرآنية إسلامية كاملة، إلى جنب تربية الجيل المسلم تربية قرآنية إسلامية كاملة، وبيان معالم هذا الطريق. بالمناسبة سيد قطب عنده كتاب اسمه معالم الطريق، وأكثر فتنة الإرهاب جاءتنا من هذا الكتاب، وهنا يشير إلى هذا الكتاب. وبيان معالم هذا الطريق الذي يجب على المسلمين سلوكه، إلى أن يقول في صفحة 508: ثم يحاول، يعني سيد قطب، ثم يحاول تفسير الآيات في ذوق أدبي خالص ببيان الأهداف الكلية التي ترمي إليها الآيات من غير تعرض للجزئيات، كما يجتنب من ذكر الإسرائيليات، يعني رواياته معتبرة، يعني مثلا الرواية التي ينقلها بأن أمير المؤمنين كان يشرب الخمر، يعني هذه ليست من الإسرائيليات، كما يجتنب من ذكر الإسرائيليات والروايات الموضوعة أو الضعيفة، يعني هذه من الروايات القوية أو من الروايات الضعيفة أن عليا كان يشرب الخمر، ويقول شربنا حتى ثملنا، كما يجتنب الخوض في مسائل الخلاف، وهكذا يتجنب التعرض للعلوم القديمة والحديثة التي لا علاقة لها بفهم معاني الآيات الكريمة، ويعتبر التعرض لها جفاء بالقرآن لأنه في غنى عنها، إلى آخر الكلام. ولو تقرؤون بقية الكلام، هو التفسير المثالي، تفسير الأفضل، هذا تفسير سيد قطب. طبعا هذا ليس غريبا، مرجع من مراجعنا الكبار في زمانه هو الأعلم، حين وصل إليه خبر صدور حكم الإعدام من عبد الناصر أبرق برقية، والبرقية موجودة على الإنترنت، أبرق برقية، مجموعة من كبار علماء النجف أقاموا مجلس الفاتحة على روح الشهيد. مرجع آخر لما أخبر بالخبر أغمي عليه أو كاد أن يغمى عليه، تلامذته ينقلون والكلام مسجل بالفيديوهات. أنا لا أريد أن أعرض هذه الأمور في هذه الحلقة، وإلا موجودة تحت يدي بكل تفاصيلها. مجموعة من كبار علمائنا ومحققينا في النجف لما وصلهم خبر صدور الحكم من المحكمة لم يناموا تلك الليلة، لم يأووا إلى فرشهم، بقوا في مكاتبهم يتقلبون ألما لهذا الخبر. مرجع آخر يدرس تلامذته المنهج التفسيري، وبقية التلامذة الذين بقوا من بعده الآن يكتبون وفقا للمنهج التفسيري لسيد قطب. مرجع آخر يؤلف تفسيرا كاملا على نفس الرؤية، وأحد هذه التفاسير التي قرأت منها على نفس الرؤية والطريقة التي ألف بها ووضع التفسير سيد قطب. مرجع آخر يوصي تلامذته ويوصي الخطباء بأن يحفظوا كتابا من كتب سيد قطب، ويوميا في أيام محرم في أيام شهر رمضان في المجالس يوميا يقرؤون للناس من هذا الكتاب، هكذا يوصيهم والتسجيل الصوتي موجود. ومرجع آخر يترجم كتبه من اللغة العربية إلى الفارسية ويصفه بالشهادة وبالجهاد وإلى آخره. ومرجع ومرجع، والحديث يطول ويطول، كلام طويل. هذا هو الموقف من سيد قطب ومن تفسير سيد قطب. وقطعا أحزابنا السياسية معروف أن كتاب سيد قطب في ظلال القرآن هو المرجع الفكري لها. عندنا أحزاب شيعية ومنظمات شيعية مرجعها الفكري هو كتاب سيد قطب، هذه قضية معروفة في الجو السياسي للذين يعرفون تفاصيل الأمور. بعد سقوط صدام الآن هناك كليات ومدارس فتحت لدراسة العلوم الإسلامية في العراق موجودة، وإلى هذه الساعة تدرس كتب سيد قطب في الوسط الشيعي في النجف وفي محافظات أخرى تابعة تلك المدارس إلى المدارس الرئيسية في النجف، وموجودة إلى هذه الساعة. وبإمكاني أن آتي بالمناهج وأن نجري لقاءات مع التلاميذ ومع الطلبة، ونأتي بأفلام وفيديوهات واضحة عن هذه القضية، لكنني لا أريد الخوض في هذه القضية. إذا اضطررت إلى ذلك سأقوم بذلك. ماذا يقول عن تفسير البرهان؟ نفس هذا الكتاب. وهذا الرأي ليس رأي الشيخ محمد هادي معرف، هذا رأي علماء الشيعة. يقول: وفي تفسيره هذا، تفسير البرهان في صفحة 268 من الجزء العاشر من كتابه التمهيد في علوم القرآن، وفي تفسيره هذا، يعني سيد هاشم البحراني صاحب البرهان، يعتمد كتبا لا اعتبار بها. مثل إيش؟ أمثال التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري الذي مر ذكره قبل قليل، الذي هو من صنع فلان وفلان، والتفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي الذي مر أيضا قبل قليل، وهو من صنع فلان وفلان، وكتاب الاحتجاج المنسوب إلى الطبرسي، وكتاب سليم بن قيس الهلالي. الوثيقة الوحيدة على ظلامة فاطمة وعلى قضية السقيفة المفصلة بشكل واضح، وغير ذلك من كتب لا اعتبار فيها، فضلا عن ضعف الإسناد أو الإرسال في أكثر الأحاديث التي ينقلها من هذه الكتب. ويستمر في إشكاله على تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، الذي هو ليس تفسيرا له، وإنما جمع فيه أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد الصورة واضحة صارت ما بين معاجم اللغة والمعاجم اللغوية القرآنية والتفاسير السنية والتفاسير الشيعية ومجامع الأحاديث التفسيرية التي شوهت وحذفت وعلست وضعفت ولم يعتمد عليها. أعتقد القضية واضحة وجلية جدا. فقط عندنا هذه الرواية في تفسير البرهان هي التي أشارت وبينت أن معنى العالين هم محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين حسين في الأعالي. بقيت هذه المجموعة من كتب الحديث سأتناولها بالبيان والشرح بعد أن أعود إلى أبي زينب. وصل الحديث بنا إلى أن التفسير الوحيد الذي بين لنا معنى العالين هو ما جاء في تفسير البرهان نقلا عن الشيخ الصدوق. ألقي نظرة على المصادر الحديثية التي نقلت هذه الرواية، وهذه المصادر مصادر لا يهتم المفسرون الشيعة بها ولا يهتم بها العلماء. المصدر الأصلي لهذه الرواية هو كتاب فضائل الشيعة للشيخ الصدوق وصاحب تفسير البرهان، نقل الرواية من هذا الكتاب. هذه الطبعة التي بين يدي تحقيق اللجنة العلمية في مكتبة بارسا إيران، قم المقدسة، الطبعة الأولى 2008، مجموعة مصنفات الشيخ الصدوق، صفحة 195 من كتاب فضائل الشيعة، الرواية التي نقلها سيد هاشم البحراني حين سأل السائل من هؤلاء العالون، فقال رسول الله أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إلى بقية تفاصيل الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل. المصدر الثاني وهو نقلها عن فضائل الشيعة للشيخ الصدوق كتاب تأويل الآيات، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، شرف الدين الاسترابادي النجفي، وهذا هو الجزء الثاني. في الجزء الثاني أورد الرواية كاملة عن ابن بابوي عن الشيخ الصدوق عن كتابه فضائل الشيعة. وهذا الكتاب أيضا لا يعتمد كثيرا عند المفسرين وعند العلماء، فما رجعوا إليه، لا رجعوا إلى كتاب الشيخ الصدوق ولا رجعوا إلى هذا الكتاب. الشيخ الصدوق من علماء القرن الرابع، وشرف الدين الاسترابادي النجفي من علماء القرن العاشر. بحار الأنوار الشيخ المجلسي ذكر الرواية في 4 أجزاء. الذين يعرفون كتاب البحار، كتاب البحار في الطبعة المتوفرة الآن المعروفة 110. في الجزء 11 رواها الشيخ المجلسي صفحة 142، لكنه لم ينقل الرواية كاملة، نقل أكثرها، نهاية الرواية لم يذكرها. لكن من رجع إلى ما ذكره الشيخ المجلسي يتبين معنى العالين أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذا هو الجزء 11. في الجزء 15 أيضا الشيخ المجلسي نقلها هنا في الجزء 11 عن فضائل الشيخ الصدوق. في الجزء 15 في صفحة 21 رقم الحديث 34 نقل الحديث ليس كاملا، أيضا نقله عن فضائل الشيعة للشيخ الصدوق. في الجزء 26 من بحار الأنوار في صفحة 346 نقله عن الشيخ المجلسي يضع رموز للمصادر التي ينقل عنها، فوضع رمز كنز. رمز كنز في بحار الأنوار إما يقصد به كنز الفوائد للمحدث الكراجكي، أو يقصد به تأويل الآيات الذي مر علينا قبل قليل للمحدث شرف الدين الاستربادي النجفي. وهؤلاء نقلوا الرواية عن الشيخ الصدوق المصدر الأصلي. صفحة 346 الجزء 26 نقل الرواية كاملة على صفحة 346 و347. أنا جئت بكل هذه الأجزاء لأبين أن الرواية موجودة منتشرة، لكن لأن المفسرين الشيعة ولأن علماء الشيعة يعتبرون الروايات الواردة عن أهل البيت في بحار الأنوار روايات ليست مهمة، بينما كلامهم هو الكلام الذي ليس مهما، الذي ما أخذنا منه شيئا. الرواية هذه فقط هي التي شرحت لنا معنى العالي، وهم أعرضوا عنها. الجزء 39 من بحار الأنوار صفحة 306 أيضا أورد الرواية كاملة، حديث 120 نقله عن الشيخ الصدوق، عن الشيخ الصدوق عن كتاب فضائل الشيعة. لكن هذه الكتب لا يرجع إليها المفسرون، والدليل مرت علينا كتبهم، هذه كتب المفسرين، ولا يرجع إليها الخطباء. ما ذكره الشيخ الوائلي مثلا، ما جاء مذكورا في هذه التفاسير، من أين أخذ؟ أخذ من كتب المخالفين، وإلا هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث واضح. وبالمناسبة نحن إذا أردنا أن نرجع إلى سورة صاد ونستعمل المنهج العمري في التفسير، المنهج العمري في التفسير حسبنا كتاب الله. كيف نرجع إلى الكتاب؟ إما أن نفسر القرآن باللغة أو نفسر القرآن بالقرآن، هذا هو المنهج العمري في تفسير القرآن، لأن المنهج العمري يحذف العترة. فكيف نفهم القرآن؟ نفهم القرآن باللغة أو نفهم القرآن من خلال القرآن، تفسير القرآن بالقرآن. ويشيع كثيرا في الجو الشيعي من أن تفسير القرآن بالقرآن هو منهج أهل البيت في التفسير. صحيح، أهل البيت فسروا القرآن بالقرآن في بعض المواطن، في بعض الموارد فسروا القرآن بالقرآن، لكنهم يريدون منا أن نفسر القرآن بالقرآن حسب منهجهم، لا أن نأخذ هذه الكلمة ونحن نفسر القرآن حسب منهج المخالفين لأهل البيت، حسب منهج أعداء أهل البيت. لأننا إذا أردنا أن نفسر القرآن بالقرآن، هذا يعني أن آية من الآيات ستكون مفسرة وآية أخرى مفسرة. هذه الآية المفسرة لتلك الآية المفسرة كيف فهمناها؟ فهمناها من خلال أهل البيت أو من خلال المنهج الآخر؟ الذين يقولون بأننا نفسر القرآن بالقرآن، إذا ما رجعنا إلى تفاسيرهم فإنهم يفهمون الآية المفسرة للآية المفسرة وفقا لمنهج المخالفين، فأين أهل البيت من هذا؟ هذه أيضا أكذوبة، هذه أيضا خدعة، أن تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير وفقا لذوق أهل البيت. صحيح أن أهل البيت فسروا بعدة طرق فسر القرآن. أحد هذه الطرق أن فسر القرآن بالقرآن، لكن الآية المفسرة لابد أن نأخذ معناها منهم، لا أن نقول بأننا نفسر القرآن بالقرآن ونأخذ معنى الآية المفسرة للآية المفسرة من غيرهم. صار هذا التفسير لا علاقة له بأهل البيت. وهذا هو المنهج العمري الذي قلت عنه، بأننا حتى لو أردنا أن نطبق المنهج العمري على سورة صاد فنعود إلى اللغة ونعود إلى تفسير القرآن بالقرآن، وإن كنا في الأخير سنعود إليهم، ولكن حتى لو طبقنا المنهج العمري فإن هذا المنهج العمري سيقودنا إلى تفسير صحيح وإلى معنى واضح. لنذهب إلى سورة صاد. حينما نقرأ فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الملائكة جمع معرف بالألف واللام، يعني جميع الملائكة بكل أشكالهم، مقربون وغير مقربين، كلهم أجمعون تأكيد. إذن الملائكة كلهم سجدوا، وآدم هو الذي كان قبلة لهم، الأنوار حلت فيه فكان آدم قبلة وكان السجود للأنوار، وإبليس رفض. الله سبحانه وتعالى يخاطب إبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ أم كنت من العالين هذه مجموعة أخرى، لا هي إبليس ولا هي آدم ولا هي الملائكة سكان الملأ الأعلى ولا يوجد شيء آخر، هذه جهة أخرى. أين هذه الجهة؟ المعنى اللغوي يوصلنا إلى نصف المعنى، إذا وصلنا إلى آيات الكتاب الكريم، إذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الأنبياء، بحسب اللغة العالون جهة، لا هي آدم لا هي الملائكة ولا هي إبليس ولا هي الله، الله هو الذي يخاطب: استكبرت استكبرت أم كنت من العالين؟ العالون لا هم الله ولا هم آدم ولا هم الملائكة ولا هم إبليس، وهذه رموز وتفاصيل القصة، العالون جهة أخرى. المعنى اللغوي والقرائن اللغوية والأسلوب البلاغي أوصلنا إلى هذه الجهة. هنا آية في سورة الأنبياء الآية التاسعة بعد العاشرة: وله من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض ومن عنده، هذه المجموعة العالية، أعلى مكان أين؟ عند الله. المكان العالي أين يكون؟ أعلى المكان، هوسانا in the highest، حسين في الأعالي، أين هذا المكان؟ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. إذن هناك مجموعة يعبر عنها القرآن ومن عنده. اللغة وفقا للمنهج العمري في التفسير توصلنا إلى أن العالين مجموعة غير كل المجموعات الأخرى المذكورة في القصة. الرجوع إلى القرآن أيضا وفقا للطريقة العمرية نفسر آية بآية بعيدا عن أهل البيت، أيضا توصلنا هذه الآية أن هناك مجموعة عند الله هي في أعلى المراتب. وله من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض الملائكة، الجان، الأنبياء، المخلوقات التي ترى التي لا ترى، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. كانوا عالين لماذا؟ لأنهم لا يستكبرون عن عبادته، أما إبليس مستكبر أستكبرت أم كنت من العالين؟ أستكبرت؟ هؤلاء هذه المجموعة مجموعة كانت عالية لأنها لا تستكبر عن عبادته وهي فوق الكل. إلى هنا يقف القرآن. نعود إلى القرآن الناطق. ماذا يقول القرآن الناطق؟ قال المفضل، مفضل ابن عمر، يسأل الإمام الصادق حديث طويل، الإمام الصادق يحدثه عن مقاماتهم، عن خصوصيتهم، عن علو شأنهم، هم العالون. المفضل يقول: يا سيدي، هل بذلك شاهد من كتاب الله يدل على علوكم، على مقاماتكم؟ قال: نعم، هو قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الآية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل، الآية 9 بعد 10 من سورة الأنبياء، هناك خطأ مطبعي في هذا الكتاب، من كانت عنده النسخة يصحح الخطأ المطبعي في الآية القرآنية. وهي الآية 9 بعد 10 من سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. هناك خطأ مطبعي، نقرأها كما جاءت في الكتاب الكريم: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. ويتلو الآيات التي بعدها، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ ويحك يا مفضل، ويحك يا مفضل، ويحك. هذه في بعض الأحيان تستعمل في التحبيب وفي بعض الأحيان تستعمل بعكس التحبيب، هنا مستعملة في التحبيب. ويحك يا مفضل، ألستم تعلمون أن من في السماوات هم الملائكة ومن في الأرض هم الجان والبشر وكل ذي حركة، فمن الذين فيهم غير هؤلاء؟ هذا الموجود في السماوات. ويحك يا مفضل، ألستم تعلمون أن من في السماوات هم الملائكة ومن في الأرض هم الجان والبشر وكل ذي حركة، فمن الذين فيهم ومن عنده الذين قد خرجوا من جملة الملائكة؟ من هم هؤلاء الذين ومن عنده؟ قال المفضل: من تقول يا مولاي؟ قال: يا مفضل، ومن؟ نحن الذين كنا عنده، ولا كون قبلنا ولا حدوث سماء ولا أرض ولا ملك ولا نبي ولا رسول. قال المفضل: فبكيت وقلت: يا ابن رسول الله، هذا والله الحق المبين. الرواية طويلة، أعتقد أن الرواية صارت واضحة وجلية. أعتقد أن الرواية صارت واضحة وجلية في بيان المعنى والمضمون الذي اشتملت عليه الآية. العالون هم محمد وعلي والحسن والحسين وهم الذين عنده، كما في الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الأنبياء. هؤلاء هم العالون، حسين في الأعالي. والحديث لا زالت له بقية، الحديث في العالين وفي الأعالي لا زالت له بقية، ولا زالت هناك تفاصيل ستأتينا في حلقة يوم غد والحلقات التي تليها إن شاء الله تعالى. لكننا نصل إلى خلاصة، الخلاصة التي نصل إليها، هناك إخفاء لهذه الحقائق، مقصود غير مقصود. أنا هنا لا أريد أن أتهم أحدا ولا أريد أن أشير إلى أحد بسوء، لكن هذه حقائق. ألا تلاحظون القضية التي مرت علينا في كتب اليهود والنصارى؟ نفس القضية الآن موجودة في الكتب الإسلامية بين أيدينا، الشيعية والسنية. كما أن حسينة أخفيت هناك وبطرق مختلفة، أخفيت لفظا وحرفت معنى. ألا تلاحظون بأن الألفاظ أخفيت والمعاني حرفت أيضا، بحيث أن خطيبنا ومفسرنا وفقيهنا وعالمنا وكاتبنا سنيا كان أم شيعيا، الأكثرية فسروا العالين بالمستكبرين، يعني بالضبط قلبوا المدح إلى ذم، بينما الآية في مقام المدح. والذين فسروا العالين بالمدح أطلقوها هكذا من دون تحديد، جعلوها فضفاضة يمكن أن تنطبق على أي أحد. فأين محمد وآل محمد هنا؟ ولاحظتم كيف يفسر القرآن إن كان وفقا للمنهج السني أو للمنهج الشيعي الذي هو على نفس الطريقة السنية. ورأيتم كيف تم التعامل مع الكتب التي جمعت فيها أحاديث التفسير، أهملت وضيعت وضاعت ثم ضعفت بعد ذلك. ورأيتم المجامع الحديثية وردت الرواية فيها لم يلتفت إليها أحد. صاحب البرهان الوحيد بين المفسرين على الأقل بين هذه المجموعة التي بين أيدينا هو الذي أشار إلى رواية الشيخ الصدوق. ولاحظتم كيف أن علماءنا يتعاملون مع تفسير البرهان، وأعتقد أنا أجريت مقارنة واضحة بين ما جاء مذكورا في كتاب التمهيد في علوم القرآن بين قول علماء الشيعة عن تفسير سيد قطب وعن تفسير سيد هاشم البحراني. ووالله القضية على هذا المنوال في بقية الكتب التي لم آتي بها، وإن كنت قد جئت بأهم الكتب، بقية الكتب على هذا المنوال، لكنني لا أستطيع أن آتي بمئات من الكتب أضعها بين أيديكم. ومع كل ذلك أنا أعلم البرنامج طويل وحديثي طويل وربما يكون مملا، ولكن هذا القدر الذي أستطيع أن آتي به لكي أثبت هذه الحقائق التي أنا بصدد بيانها وشرحها وتفصيلها. ولا زال الكلام متواصلا في حسين في الأعالي، حسين في العلا، حسين هو العالي الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. بقية حديثي إن شاء الله تعالى في يوم غد، وأعود بالكلام إلى أبي زينب.